الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. من الآن القيام وقد استدل أيضا بصحيحة زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال عليه السلام لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. كان الكلام في أدلة اعتبار خيار الرؤية. ذكر المصنف ثلاثة منها ارتضى اثنين وهو الإجماع وقاعدة نفي الضرر. طبعا عمدة أدلة المصنف لإثبات خيار الرؤية هو دليل نفي الضرر، ولكن الإجماع أيضا قبله، ولكنه قال بحسب تعبيره أنه إجماع مدركي. وكذلك ذكر في الأمس رواية جميل بن دراج قبلها ولكن بتوجيه منه، لأن هناك إشكالا كان يتوجه إليها من دون ذلك التوجيه. أما اليوم يريد أن يرد الاستدلال بصحيحة زيد الشحام لإثبات خيار الرؤية، وكأن صاحب الحدائق رحمه الله استعان برواية زيد الشحام لإثبات خيار الرؤية. رواية زيد الشحام يسأل السائل الإمام بأن هناك عدة من القصابين يشترون سهاما متعددة من قطيع كبير للغنم مثلا، هذا القصاب يشتري 10 وهذا يشتري 20 وهذا يشتري 30، كل واحد إلى سهم في هذا القطيع الكبير من الشياه من الغنم. فيسأل الإمام بأنه شخص يشتري سهم أحد القصابين أو لا أكثر من قصاب، يقول له كم سهمك في هذا القطيع؟ يقول مثلا 10، يقول اشتريت 10. يسأل الثاني كم سهمك في هذا القطيع؟ يقول 15 مثلا، يقول اشتريت 15. هل يجوز ذلك قبل تعيين السهام؟ الإمام قال بأنه لا، هذا البيع غير صحيح، لا يمكن ذلك. وأما إذا اشترى قبل تعيين السهام فله الخيار. صاحب الحدائق حمله على ماذا؟ على خيار الرؤية، لأنك اشتريت شيئا لم يكن مشاهدا، كان غائبا، فإذا اشتريت يثبت لك خيار الرؤية. ثم قال وتوضيح هذا الخبر خبر آخر، وهو أنه يقول الراوي قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعته، هناك أكو قطيع كبير يملكه أفرض شخص واحد، يأتي شخص ويشتري 10 من هذا القطيع، الشخص الآخر 20 من دون تعيين، فتدخل هذه الشياه إلى بيت واسع ويقف شخص عند الباب، فهذا الذي اشترى 5 يعد يقول هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا سهم فلان. ثم الذي اشترى عشرة يعد بعد ذلك عشرة واحد اثنين ثلاثة عشرة هذا سهم فلان. يعني تعيين السهم بهذه الطريقة هل تكون يكون صحيحا هذا هذه المعاملة هل تكون صحيحة أم لا؟ الإمام يقول بأنه لا، لا يمكن شراء سهم قبل ماذا؟ قبل تعيينه. ليش؟ لأنه يجب أولا تعديل السهم. أنا عندما أشتري خمسة شياه كن أعرف أشتري خمسة شياه سمان غزال، لأنه ما راح يبين، ممكن أنه حظي أنه طلع هذه الخمسة كلها هزيلة أو لا تطلع كلها سمينة، فما يصير. أولا يجب علينا أن نعدل السهم خمسة شياه اللي اشتريتها شنو من شياه، ثم بعد ذلك بعد تعديلها وتعيينها أبيعها. فإذا هذه الرواية هي في الواقع ماذا؟ هي في الواقع شرح وتأكيد لمعنى الرواية الأولى وهي رواية زيد الشحام. فإذا لو اشترى الإنسان سهم قصاب من دون قبل تعيين السهم وتعديله يكون ماذا له؟ يكون له خيار والرؤية. الشيخ الأنصاري يقول لم يعلم وجه الاستشهاد بهذه الرواية بالنسبة لإثبات خيار الرؤية، لأنه لا تخلو القضية من ثلاثة حالات. إما أنه هذا المشتري عندما يشتري خمسة مثلا من الشياع، هذا السهم مشاعا في هذا القطيع.
نعم
نعم
صحيح.
يشتري مشاعا لا معينة، وهذه المعاملة تكون صحيحة لا خيار فيها، حتى يقول بأنه هناك خيار رؤي. نعم وإما أن يشتري لا سهمه المعين ولكن شنو قبل تعيينه من الشياء، يعني يقول بأنه سهمي عشرة شياء في هذا القطيع، يقول اشتريتها ولكن بعدها العشرة مو معينة، هذا يكون شنو من باب بيع الفرد الغير المعين. صحيح عشرة أو شاه واحدة ولكن غير معينة في هذه الشياء، فهو فرد غير معين، يعني شنو؟ يعني بيع لم يكن معينا، فتكون المعاملة باطلة.
نعم
أصلا خيار ما يأتي فيها.
صحيح.
لو قلنا لا هذا البيع أيضا صحيح، لو فرضنا أن هذا البيع أيضا صحيح، نقول أنه صحيح ولا خيار فيه، حتى نثبت بأن هذا الخيار هو خيار الرؤية.
نعم.
إذن هذا الاحتمال الثاني أيضا. الاحتمال الأول تكون المعاملة صحيحة لا خيار فيها.
نعم.
المعاملة الثانية على تقدير معاملة باطلة لا خيار فيها، وعلى تقدير الصحة ماذا؟ أنها صحيحة أيضا ولا خيار فيها. نعم. الاحتمال الثالث أن نقول بأنه اشترى مقدارا معينا، بمقدار افرض الشخص الذي كان يملك سهما مقداره عشرة شياه من هذا القطيع، جاء شخص اشترى سبعة منها. نعم اشترى سبعة من هذه السهام، فيكون ماذا؟ فيكون من باب الكلي في المعين. يعني لمعذرة الصاع من الصبرة.
نعم
الصاع
من الصبرة
يعني سبعة شياه من هذه العشرة التي هي في ضمن القطيع.
نعم.
ففي هذه الحالة نقول بأن المعاملة تكون صحيحة ولا خيار فيها. إذن رواية زيد الشحام وإن أيدناها بالرواية الثانية لا تدل على إثبات خيار الرؤية أبدا، لأن الاحتمالات فيها ثلاثة، وعلى كل الاحتمالات إما أن تكون المعاملة صحيحة لا خيار فيها، وإما أن تكون باطلة أيضا لا خيار فيها. نرجع إلى رواية جميل بن دراج. رواية جميل بن دراج يقول: سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، يعني المشتري يدخلها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة المشتري فقلبها، ثم رجع المشتري فاستقال صاحبه، يعني استقال البائع، فلم يقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنه يعني المشتري لو قلب منها ونظر إلى 99 قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها، يعني المشتري، لكان له فيها خيار الرؤية. هذه الرواية كل الضمائر ترجع إلى من؟ إلى المشتري. فإذا أثبتت خيار الرؤية فقط لمن؟
للمشتري.
والحال نحن قام الإجماع عندنا على أن خيار الرؤية يثبت للمشتري وكذلك للبائع، بمعنى أن البائع لو لم يكن موجودا المبيع عنده ووصف له واستنادا على تلك الأوصاف باع، نعم استنادا على تلك الأوصاف باع، ثم تبين أن لا، المبيع كانت قيمته أكثر مما باع، ففي هذه الحالة تثبت خيار الرؤية للبائع أيضا. إذن ماذا نفعل؟ زين، هذا الدليل الذي نريد أن نستفيد منه لإثبات خيار الرؤية يجب أن يكون ماذا؟ جامعا. وهذا ليس بجامع. ليش؟ لأنه يثبت خيار الرؤية لخصوص
المشتري
دون حكي عن بعض الفقهاء أرادوا أن يوجهوا ذلك بأنه لا نستطيع أن هذه الرواية، رواية جميل بن دراج، أن نؤولها، نقول بأن المشتري في الواقع هو الذي وصف الضيعة للبائع. افرض المشتري كان عاملا عند البائع،
نعم،
والبائع مرت فترة طويلة لم يرى الضيعة، فعندما وصف المشتري للبائع بأن ضيعتك مثلا فيها كذا من شجر الرمان وكذا مثلا من الأنهار مثلا، فاستنادا إلى توصيف المشتري البائع باع الضيعة على من؟
على المشتري.
يزيد بعد أن باع استنادا على توصيف المشتري دخل ضيعته البائع بعد فترة بعد المعاملة، فوجد أن هذه الأشجار الذي قال المشتري بأنها 100 هي في الواقع 1000، قال بأن في هذه الضيعة نهر واحد، تبين 3 أنهار فيها آبار فيها كذا، فجاء البائع ماذا؟ يستقيل المشتري، نعم، فيقول بأنه هذا الخيار موجود بالنسبة إلى من؟ إلى البائع، بحيث لو باع، نعم، وقد رأى 99 قطعة من ضيعته التي يريد أن يبيعها وبقيت قطعة واحدة باعها استنادا إلى توصيف المشتري كان له الخيار. إذن في هذه الحالة الضمائر ترجع إلى من؟ إلى البائع. يعني أن يقول هكذا: عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار البائع صار البائع إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه المشتري. واضح؟ فلم يقله المشتري، لم يقل البائع. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنه يعني البائع لو قلب منها ونظر إلى 99 قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية. لمن؟ للبائع. ثم إذا أثبتنا أن هذه الضمائر ترجع إلى البائع بهذا التأويل، نقول الجواب يكون عاما، يشمل المشتري ويشمل البائع. فإذا هذه الرواية تدل على خيار الرؤية للطرفين لأن الجواب عام. شيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، يقول بأن هذا التأويل بعيد عن المحاورات العرفية اللي موجودة، أنه أنا تارة أرجع الضمير على المشتري وتارة أرجعه على البائع لأثبت ذلك. هذا أمر لا يستعمله العرف في محاوراتهم أبدا. هذا أولا. ثانيا، وأشكل من هذا القول بتعميم الجواب. منين جبتوا هذا التعميم؟ أنتم إذا أثبتتم بأن الضمير راجع إلى البائع فتكون الرواية مثبتة لخيار الرؤية لخصوص البائع. وأما إذا قلتم بأن الضمائر ترجع إلى المشتري فهي تثبت ماذا؟ تثبت خيار الرؤية بالنسبة إلى المشتري خاصة. هذا التعميم من أين جاء؟ والله العالي. يقول: وقد يستدل أيضا، يعني إضافة إلى الأدلة الثلاثة التي ذكرناها، وقد يستدل أيضا بصحيحة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله المستدل، من هو صاحب الحدائق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم. فقال عليه السلام: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم. يجب أن يفرز، يعين بأن هذا الذي اشترى 5 شياه أي شياه بعدين ذات الوقت يبيعها ويشتريها. لا يشتري شيئا حتى يعلم أن يخرج أين يخرج السهم. فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. يعني شنو؟ يعني أنا أشتري 5 شياه قبل إفرازها، المعاملة تمت عند الإفراز والتعيين، إذا رضيت بتلك الشياه التي أفرزت المعاملة صحيحة. وأما إذا لا، أنا كنت أتصور مثلا كلش سمينة وثقيلة وما شابه تبين فزيلة، فيكون لي خيار الرؤية. هكذا قال صاحب. قال في الحدائق: وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب وهو مجهول، اللي وهو مجهول هذا للشيخ الأنصاري مولي صاحب الحدائق. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة؟ المشتري إما شخص أو جماعة. ثم تدخل دارا، مثل ما قلنا قطيع غنم يشتري منها هذا 5، 7، 10، 12 بدون تعيين. شلون تعين؟ تدخل إلى دار كبيرة ثم يخرج. أنت أبو 5، 1، 2، 3، 4، 5 هاي لك. أنت أبو 7، 1، 2، 3، 7 هذا لك. زين، أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد 1، 2، 3، 4، 5 ثم يخرج السهم. قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة. ليش؟ لأنه ممكن أن يكون حظ هذا السيء أنه 5 التي يشتريها كلها تزال. أنزير صاحب الحدائق وكأنه يريد أن يقول بأنه لا يصلح هذا يعني شنو؟ يعني المعاملة لم تكن لازمة، وإنما تكون المعاملة متزلزلة إلى تعيين السهام. فإذا عينت ورضي بذلك انتهت القضية، وأما إذا لا فيثبت له خيار الرؤية، لأنه لم يكن قد رأى هذا المبيع إلا الآن. الشيخ الأنصاري يقول: أقول لم يعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه وهو خيار الرؤية، لأن المشتري بسهام القصار إن اشتراه مشاعا من دون تعيين 5 من هذا القطيع، فلا مورد لخيار الرؤية، تكون المعاملة صحيحة. نعم، فلا مورد لخيار الرؤية. وإن اشترى سهمه المعين الذي يخرج فيما بعد، يعني شراؤه قبل تعيينه ولكن اشتراه معينا قبل تعيينه وفرزه، فهو شراء فرد غير معين، والفرد الغير معين شنو؟ شراؤه باطل، وهو باطل. وعلى الصحة، لو قلنا بأنه لا صحيح، فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع، تكون المعاملة صحيحة بلا خيار. واضح؟ هذان احتمالان في الرواية. الاحتمال الثالث: ويمكن حمله على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة. هذا القصاب يملك مثلا 10 شياه من هذا القطيع، أنا أجي أشتري من عنده 5 منهم، صحيح؟ ولكن شنو هذه 5 في ضمن 10 التي هي في ضمن هذا القطيع؟ انزين. ويمكن حمله على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة، ويكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم في كل معاملة. إذا كان فيها الحيوان المشتري يكون له خيار الحيوان 3 أيام. مو مختصة بهذا. إذن هذا الخيار مو خيار الرؤية حتى على التقدير الثالث، وإنما هو خيار ثابت في كل معاملة يكون المبيع فيها حيوانا. هذا المستند صحيحة زيد الشحام لا يمكن الاستناد إليها لإثبات خيار الرؤية. ثم يرجع مرة أخرى إلى رواية جميل بن دراج: ثم إن صحيحة جميل مختصة بالمشتري، والظاهر الاتفاق عن الإجماع على أن هذا الخيار وهو خيار الرؤية يثبت للبائع أيضا إذا لم يرى المبيع، البائع لم يرى المبيع وباعه بوصف غيره. هسه وصف غيره قد يكون بوصف المشتري أو وصف شخص أجنبي آخر، يقول أنا قبل أيام رأيت مثلا هذا الشيء الذي كنت، فتبين كونه زائدا على ما وصف، يعني باعه بأقل من قيمته، فيكون له خيار الرؤية. والحال أن هذا الرواية جميل إنما تثبت خيار الرؤية فقط للمشتري. وحكي عن بعض أنه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع، كما قلنا بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري، المشتري كان قريب عهد بالضيعة، والبائع يعيش في منطقة نائية لم يرى الضيعة، إما أصلا لم يرها أو قد رأها قبل سنين طويلة، فاكتفى البائع بوصف المشتري. ثم عندما باع دخل إلى ضيعته فوجدها لا قيمتها أكثر مما وصف، وحينئذ فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما، إلى البائع والمشتري، على تقدير هذا الاحتمال، احتمال أن تكون الضمائر راجعة إلى من؟ إلى البائع. الشيخ الأنصاري يقول ولا يخفى بعده. أولا بعد هذا بعيد عن أسلوب المحاورة العرفية، وأبعد منه دعوة عموم الجواب حينئذ. منين هذا عموم الجواب؟ إذا على المعنى المتبادر من الرواية الجواب يكون خاصا بالمشتري، يثبت فيها الرؤية. إذا قبلنا هذا التأويل فيكون الجواب خاصا بالفاعل. إذن هذا التعميم من أين جاء؟ والله العالم. مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة، والمعروف أنه يشترط في صحة ذكر أوصاف المبيع التي والمعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للضرار، إذ لولاها لكان غررا. وعبر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه. هذه المسألة عقدها المصنف لذكر بعض شروط جريان خيار الرؤية. قال مورد هذا الخيار أن يكون المبيع عينا شخصية غائبة. هذه ثلاثة شروط. العين احترازا عن ماذا؟ أن يكون المبيع دينا، قد يكون دينا في ذمة البائع أو المشتري، فبيع الدين لا يصدق عليه ماذا؟ حتى لو تخلف لم يثبت خيار الرؤية هذا المورد، لأنه ليس بعين. ثانيا أن تكون هذه العين شخصية، أن لا يكون ماذا؟ كليا، وإلا إذا كان كليا في الذمة لو باعه في هذا المورد في خيار الرؤية أيضا لا يثبت. بعد أن تكون العين غائبة، وأما إذا كانت حاضرة فلا يكتفى بالوصف حتى نريد أن نثبت خيار الرؤية في حال تخلف الوصف. مع وجود الرؤية لا مجال للتوصيف حتى يثبت من خلاله، يعني من خلال تخلف هذا التوصيف خيار الرؤية. إذن هذه شروط ثلاثة. المعروف يقول الشيخ بالنسبة إلى صحة هذا البيع، طبعا أنت تعلم بأنه الأصل في البيع أن يكون المبيع مرئيا ومشاهدا وحاضرا، ولكن في بعض الأحيان العين لم تكن موجودة، تكون غائبة، فيكتفى بالتوصيف. هنا الكلام، أي توصيف معتبر بالنسبة إلى صحة المعاملة؟ الشيخ الأنصاري يؤكد على شيء مهم، يقول التوصيف التي تكون رافعة للغرر والجهالة في المعاملة. هالمقدار من التوصيف، بحيث لو لم يكن هذا التوصيف لكانت المعاملة غررية نتيجة للجهالة.
صحيح.
هذا المقدار الواجب من التوصيف. بينما نجد بعض الفقهاء قال بأن المراد من التوصيف يعني ذكر أوصاف ما يختلف بواسطته الثمن، يعني ممكن أن يكون هناك مبيع له بعض الأوصاف موجب لارتفاع الثمن، وفقدان تلك الأوصاف موجب لانخفاض الثمن. هذه الأوصاف يجب ذكرها
مرتبطة بالثمن،
التي لها دخل في ارتفاع وانخفاض الثمن. هذا فد اعتبار. الاعتبار الثالث قالوا يجب التوصيف بمقدار التوصيف الذي يصحح بيع السلم. نحن نعلم بأنه بيع السلم لا يمكن التوصيف بالدقة. هسه ليش؟ لمحذورين بعدين نذكرها. فلذا يكتفون بذكر أصل الجنس، يعني مثلا أبيعك الرز، هذا الجنس الرز بلونه كذا من بلدتي كذا، بعد أنه طولها كم، عرضها كم، لونها كذا، ممكن أن لا يكون. هذا المقدار الذي يعتبر في صحة السلم يعتبر هنا في بيع العين الغائبة. هذا التوصيف، المقدار هذا. هذا صار الثالث. الرابع، بالبعض قالوا فقط يجب التوصيف، يعني ذكروا مطلق الصفة من دون تحديد دائرة هذا التوصيف. إذا اللي صارت عندنا شنو؟ أربعة مباني. المبنى الأول الذي يصر عليه الشيخ الأنصاري أنه التوصيف الرافع للغرر، هذا المقدار. الثاني، التوصيف الذي يكون موجبا لتحديد القيمة، يعني يجب ذكر الأوصاف التي لها دخل في ارتفاع وانخفاض الثمن. الثالث، التوصيف بمناط توصيف السلم. الثالث، ذكر أصل الصفة.
الرابع،
ذكر أصل الصفة. الشيخ الأنصاري يقول الظاهر أن هذه الاعتبارات الأربعة اللي ذكرناها المراد منها شيء واحد، وخاصة الثلاثة التي ذكرناها كلها تريد أن ترفع ماذا؟
الغرر،
حتى لا يكون البيع غرريا، يعني رفع الجهالة، مو أكثر من هذا. والدليل على ذلك أنه يذكر كلام العلامة في ثلاثة مواضع، في كل موضع يشير إلى أحد المباني، ويدعي الإجماع عليه، ولا يمكن الإجماع على أمور مختلفة. إذا نستكشف أن هذه الأمور كلها ماذا هو المراد منها؟ المراد رفع الغرر. ولكن يمكن أن نشكل بعض الإشكالات. هسه الإشكال الأول الذي يناسب هذا اليوم، عندما يقولون بأنه التوصيف في مورد خيار الرؤية، يعني توصيف العين الغائبة، بمقدار ما يعتبر في بيع السلم، هنا يلزم إشكال. في بيع السلم يقولون لا تدققوا بالتوصيف، لأنه كلما كثرت قيوده عز وجوده.
صحيح.
أنت تريد تشتري الآن مثلا شيء لم يكن موجودا إلا بعد ستة أشهر، كل ما تزود القيود والصفات
يندر وجوده.
يعني يفضي هذا الأمر، التدقيق في التوصيف يفضي إلى ماذا؟ ندرة الوجود وعزة الوجود.
صحيح.
فلذا لا تصفوا هذا المقدار، هذا أولا. ثانيا، التحقيق في الصفات لا يمكن، الاستقصاء بالصفات لا يمكن، لأنه كل شيء قد يملك مئات الصفات. أنا أريد أدقق في كل هذه المئة من الصفات، لا يمكن.
صحيح.
فلذا أكتفي بالمهم الذي يرفع الجهل. بسيط. إذن في السلم لا يعتبرون التوصيف الدقي لوجود هذين المحذورين، ولكن فيما نحن فيه لا محذور فيه. ليش؟ لأنه العين الغائبة، ولكن هي في الواقع موجودة.
صحيح.
موجودة ولكنها غائبة. نريد نصف شيء موجود بالنسبة إلى السلم، نريد أن نصف شيئا لم يكن موجودا، سوف يوجد فيما بعد.
صحيح.
فإذا ربط الشيء الموجود الغائب من حيث الصفات بشيء لم يكن موجودا.
نعم
هذا راح يثبت التنافي.
صحيح.
زين، اذا من ناحيه تقولون يجب التوصيف ما يختلف به الثمن، يعني شنو؟ يعني يجب مراعاة الدقة. هذا هو الإشكال. ومن ناحية أخرى تقولون بأنه يكتفى بقدر ما يوصف في السلم، والسلم نعلم بأنه لم يكن التوصيف دقيقا لوجود المحذورين. ألم يكن تنافيا هنا؟ شيخ الأنصاري يقول نعم يتراءى هذا التنافي، ولكن يمكن أن يرفع بأحد جوابين. الجواب الأول أن نقول بأن المراد من الصفات المعتبرة في صحة بيع السلام يعني المعاملة التي تستدعي التوصيف بحد ذاتها من دون ماذا؟ من دون الالتفات إلى المحذورين. وهو عزة الوجود. يعني عندما لم ندقق في التوصيف في السلم لوجود المحذور، وإلا السلم بحد ذاته يستدعي ماذا؟ يستدعي التوصيف الدقي. فنحن نتسامح في التوصيف في مورد السلم لوجود المحذور. احنا ما علينا بهذا. عندما يقولون يراعى التوصيف في العين الغائبة بمقدار التوصيف في السلم، يعني ما يستدعيه بيع السلم بحد ذاته مع غض النظر عن ماذا؟ عن المحاذير. نعم. التي دعتنا للتسامح.
صحيح.
فلم يكن هناك تنافي.
نعم.
إذن توصيف الصفات التي بموجبها يختلف الثمن متساوية مع ماذا؟ مع الصفات المعتبرة في السلم بحد ذاته مع غض النظر عن المحاذير. فإذا هنا أيضا يستدعي التوصيف، فلا منافاة بينهما. يقول مسألة المورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة، والمعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرض. هذا هو ما يؤكد عليه الشيخ، إذ لولاها لكان غررا. وعبر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه كما في الوسيلة وجامع المقاصد وغيرهم، وآخر بما يعتبر في صحة السلام. وآخرون كالشيخين والحلي اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة. صارت أربعة مباني ممكن. والظاهر أن مرجع الجميع واحد، ولذا دعي الإجماع على كل واحد منها. لو كانت مختلفة لكانت إجماع إجماعات متناقضة ومتنافية. نعم. ففي موضع من التذكرة يشترط في بيع خير الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم عندنا. عندنا يعني شنو؟ وعنه في موضع آخر من التذكرة أن شرط صحة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع. واضح؟ ويجب ذكر اللفظ الدال على الجنس، مثل شنو؟ الحنطة مثلا أو الشعير. ثم ذكر أنه يجب ذكر اللفظ الدال على التميز، الحنطة الحمراء من البلد الكذا، وذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها ويتطرق الجهالة بترك بعضها. انتهى. شوف كل المباني ذكرها في التذكرة في مواضع مختلفة. هذا يؤيد بأن كلها مردها إلى شيء واحد. وفي جامع المقاصد ضابط ذلك أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه، وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره. فلا بد من استقصاء أوصاف السلام. انتهى. الشيخ الأنصاري يقول: وربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه، اللي هذا يستدعي ماذا؟ التوصيف بالدقة، وكفاية ذكر أوصاف السلم من جهة أنه قد يتسامح في السلام في ذكر بعض الأوصاف. منا تقولون دقة ومنا تقولون تسامح، لأنه تقولون بأن ذكر الأوصاف التي لها دخل في اختلاف الثمن يجب ذكرها، وفي أماكن أخرى تقولون بأنه يكتفى بما يكتفى بصحة السلم، وهذان لم يكن متساويان، هناك دقة وهنا تسامح، فكيف تجعلونهما شيئا واحدا؟ هذا تنافي. زين، لإفضائه يعني التسامح. لماذا تسامحوا في ذكر أوصاف السلام؟ لأن الذكر الدقيق يفضي إلى عزة الوجود أو لتعذر الاستقصاء على التحقيق. نعم، ما يمكن يعني ممكن شيء واحد فيه مئات من الشروط من الصفات، هل يمكن أن نذكر جميع الصفات بحيث لو ذكرنا 95 صفة لكان باطلا؟ لا يمكن ذلك، وهذا المانع مفقود فيما نحن فيه. نعم. وهو شنو؟ ذكر صفات العين الغائبة. إذن هذا الإشكال موجود. أنت تقدر تنظر شيء بشيء آخر إذا كان متساويين.
نعم.
وأما إذا كان أحدهما دقيا والآخر تسامحيا لا يمكن تنظير هذا بذلك.
صحيح.
قال: في التذكرة في باب السلم لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة. هذا في باب السلم لإفضائه إلى عزة الوجود. انتهى. وقال: في السلم في الأحجار المتخذة للبناء إنه يذكر نوعها ولونها ويصف عظمها، فيقول: ما يحمل البعير منها اثنتين، هذا دليل على أنها كبيرة مثلا، أو ثلاثا، هذا دليل على أنها شوية أصغر، أو أربعا، هذا دليل على أنها أصغر من الثلاثة، على سبيل التقريب دون التحقيق لتعذر التحقيق. إذن هناك محذوران: إفضائه الدقة في التوصيف، إفضائه إلى ماذا؟ إلى عزة الوجود، وإلى ماذا؟ لتعذر التحقيق في جميع الصفات بالنسبة إلى الشيء الواحد. لذا تسامحوا. شيخ الأنصاري يقول: لا نستطيع أن نرفع هذا الإشكال والتنافي المتراءى بأحد جوابين. الجواب الأول: ويمكن أن يقال إن المراد ما يعتبر في السلم في حد ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلام.
يعني كليهما دقي.
كليهما دقي مع غض النظر عن المحاذير، فيكون المنظر متساويا إلى المنظر إليه، فلم تكن هناك منافات. وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.